سم الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، ففي هذا الكلام الذي سمعتم يذكر الشيخ رحمه الله مسألة من مسائل الجاهلية، وهي أنهم اعتبروا أن ما يعطون من متاع الدنيا دليلاً على كرامتهم على الله جل وعلا، وهذا من غرورهم وجهلهم، لأنهم ليسوا على هدى من الشريعة، وليسوا على عقل صحيح سالم من الهوى. فإن الشريعة، شريعة الله جل وعلا، ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الهدى وهدى الحق، قد دل على أن الدنيا هينة عند الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى لهوانها عليه يعطيها من يحب ومن لا يحب، وله الحكمة في ذلك، له الحكمة جل وعلا في ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيعطيها الله عز وجل الرجل الصالح لبره مثلا وصلته وإحسانه إلى الناس، لأنه أخذ بسبب من أسباب الرزق الشرعي الشرعية، إن من الأسباب الرزق الشرعية الإنفاق على من تجب نفقته من غير إسراف ولا تبذير. فالإسراف الزيادة عن الواجب في المباح، والتبذير الإنفاق في الحرام. كذلك من أسباب الرزق صلة الرحم بر الوالدين، فإنها مبسطة في الرزق، مثراة في المال، محبة في الأهل، منساة في الأثر. والله عز وجل قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فمن أنفق في الوجوه الشرعية كالصدقة والزكاة والصلة والبر ونحو ذلك، فإن الله تعالى يعوضه، يخلف عليه خيرا ويأجره. من أنفق في المباحات من غير احتساب فإن الله تعالى يعوضه أيضا، لأن الله وعد، وعد الله لا يخلف الله وعده. في الحديث الصحيح القدسي أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. والحديث الصحيح الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إكلالا. فالإنفاق من وجوه الكسب، من أسباب الرزق، الإنفاق من أسباب الرزق. سبب من أسباب الرزق، وإذا صار ما احتساب أجر على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها فهي له صدقة. قال عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. فهذا يدل على أنه يحصل للمنفق ابتغاء وجه الله يعني مع الاحتساب يحصل له الأجر والرزق. والآيات الأخرى وما فقتم الشيء فهو يخلفه كذلك قوله تعالى في الكرسي أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، الحديث الثاني ما من يوم يصبح فيه العباد إلا هما كان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا خلفا منفقا خلفا والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا يدل على أن الإنفاق المباح أنه من أسباب الرزق للبر والفاجر، وهذا من كرم الله تعالى وجوده. كذلك من أسباب الرزق أن يتعاطى الإنسان السبب الذي جعله الله تعالى سبب للرزق كالمهنة كالصنعة كالوظيفة كالتجارة، فيتعاطى هذا يرزقه الله يأتي ما كتب له، أنت تموت نفسه حتى تستكمل رزقها وأجلها. وقد جعل الله جل وعلا الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله مع المقاتلين في سبيل الله ومع المرضى في سياق واحد، فهم مع المقاتلين في سبيل الله في الفضل والأجر ومع المرضى في العذر، ولذلك يقصرون في السفر ويفطرون. ولما صافح النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وجد في يده خشونة قال هذه يمين يحبها الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام أمسى كالا أي تعبانا من عمل يده أمسى مغفورا له. ورأى رجلا في المسجد جالسا بعد العصر فسأله ما أجلسه، فقال إن أخوه يشتغل وينفق عليه، قال أخوك خير منك. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، وذكر عليه الصلاة والسلام كذلك البيع المبرور من أطيب الرزق. يكفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض، ما كسبتم يعني بالتجارة، ما أخرجنا لكم من الأرض بالزراعة. قدم التجارة على الزراعة ما يدل على أنها أفضل، أن التقديم في الذكر يدل على التقدم في الفضل. فمن تعاطى أسباب الرزق جاءه ما كتب له من بر أو فاجر، ومن عطل أسباب الرزق فهو المفرط. فإذا المتاع متاع الدنيا يعطيه إلا من يشاء، هذا وهذا وله الحكمة، فيعطيها المؤمن عونا له على طاعة الله و فتحا له لأبواب الفضل والرفعة الدرجة عند الله. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر فقراء المهاجرين لما قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنائم المقيم، فأقرهم على ذلك. تعاطي أسباب الرزق من أسباب الرزق والسعة، والله تعالى يعطي من يشاء، فيعطي الصالح الرجل الصالح الرزق ويوسع عليه فضلا من سبحانه وتعالى، يعين على الطاعة ويرفع له الدرجة عنده جل وعلا، فيكون الرزق فضلا من الله جل وعلا على فضله عليه، تفضل عليه بالهدى وتفضل عليه بما يكسبه عملا صالحا ترتفع به درجاته كما دلت الأحاديث. ويمنع الرجل الصالح لآخر الرزق لأنه لو توسع عليه لا تأثر دينه وضعف وربما انحرف كما قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فيكون منعه من السعة فضل من الله عليه. في الأثر الإلهي إن الله تعالى يقول أنا طبيب عبادي من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فلو أغنيته لأفسدت عليه دينه. فالله له الحكمة في الإعطاء والمنع، إعطاء البر وإعطاء الفاجر. قد يعطي الفاجر أيضا سعة في الرزق لأنه يمون ناسا كثيرين وهو فاجر في عمل فجور عليه، كون يمون آخرين هذا رزق ساقه الله على يديه للناس. فالله له الحكمة في بسط الرزق وتضييقه على الأبرار وعلى الفجار، لا يسأل عما يفعل ولا وهم يسألون. ولا يدل بسط الرزق على أنه دلالة على أنه علامة على رضا الله جل وعلا، ولا على منع الرزق على أنه علامة على سخط الله على الشخص. لا، قد يكون بسط الرزق مصيبة لشخص ويكون توسيع الرزق نعمة على شخص، أو تضييق الرزق نعمة على شخص. ولذلك قيل قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الخلق بالنعمة. وقيل كم من منحة في طيها محنة، وكم من محنة في طيها منحة. المقصود أن أهل الجاهلية لجهلهم ظنوا أن التوسيع على الشخص في متاع الدنيا دلالة على رضا الله عنه وكرامته عند الله، وهذا خطأ، هذا خطأ يدل على بطلانه نصوص الشرع والتجربة وتأمل واقع الخلق وسنة الله عز وجل في تدبيره الخلق. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. فصل في موضع النزاع، في محل النزاع. الله تعالى يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، لكن من أعطاه الله الدين فقد تفضل عليه الفضل العظيم الذي يمتد نفعه في الدنيا والآخرة. لا بد من عقل هذا الأمر. فبسط الدنيا ليس مقياسا على الكرامة ولا على المنزلة عند الله ولا على رضا الله، وتضييقها كذلك ليس دليلا على سخط الله ولا على الهوان عند الله. نعم. هذه 25 الذي يظهر الله عليه أن حقها أن تكون هي 24 والعكس، لأن أهل الجاهلية استدلوا على صحة ما هم عليه من الضلال بكونهم هم الأكابر والأغنياء والأشراف في الجملة والمترفون، وهذا غلط. فمن اتبع الحق فهو المحق وهو الكريم على الله عز وجل، ومن رد الحق ورفضه فهو المبطل الهين على الله عز وجل أيا كان. ولذا فغالب أتباع الرسل عليه الصلاة والسلام المهتدين إلى الحق هم الضعفاء وأرقاء القلوب ورحماء الناس ومساكينهم وضعفاءهم، وغالب خصوم الرسل هم المترفون والملأ المستكبرون الوجهة والأعيان والأشراف، خاصة في أول الأمر. فإذا العبرة بقيام الدليل على أن الشيء حق، فمتى ما قام الدليل على أن الشيء أو الأمر حق فيجب قبوله واتباعه بغض النظر عمن قبله وسبق إليه وسبق إليه، وأن الباطل ما قام الدليل على بطلانه، دليل من الشرع القويم والعقل السليم. فإذا قام الدليل على الباطل أنه باطل فيجب رده ورفضه والإعراض عنه ومقته والبراءة منه وأهله، بغض النظر عمن قبله وسبق إليه واشتهر به. فالحق ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، وماذا بعد الحق إلا الضلال، من لم يقبل الحق قبل الضلال قبل الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فالحق وأهله في الجنة والباطل وأهله في النار. فمقياس أهل الجاهلية باطل، إنهم حكموا ببطلان ما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق بكون الذين قبلوه وسبقوا إليه واستقاموا عليهم الضعفاء والمساكين وأراضي الناس في الجملة، وزعموا أن ما هم عليهم هو الحق لأنهم الأشراف والأكابر والأعيان والأغنياء، هذا فهم ضال وقول جاهل. فهذا الموقف من الكفار وهذا الخطأ في الفهم انبنى عليه الأمر الآخر، أنهم استنكفوا عن قبول الحق، وهي المسألة 24، أنهم استنكفوا عن قبول الحق واتباعه بحجة إن الذين قبلوه وسبقوا إليهم الضعفاء والمساكين، وبأنهم هم الأكابر والأشراف والأعيان والأغنياء، فإذا تركوه فهو معناه أنه ليس حقا، هذا غلط. فالحق يعرف بالدليل والرجال يعرفون بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال. نعم. تحريفه يعني الجرأة على تغيير نصوص الكتاب، الكتاب هو إيش؟ القرآن والبيان الذي أنزله الله له، إن الله تعالى أنزل القرآن وأنزل البيان، كما قال جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه نبينه لك. فالله تعالى أنزل القرآن هو الكلام كلام الله عز وجل العظيم المبدوء الحمد لله رب العالمين المختوم بالجنة والناس الذي عجز البشر عن الاتيان به ونزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأنزل البيان الذي علمه نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة، الحكمة النبوة، الحكمة اللي هي السنة تشمل أمورا منها الحديث القدسي الذي يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله يقول قال الله تعالى الحديث القدسي الصحيح فهو كلام الله عز وجل لفظه ومعناه ويتعبد لله بفهمه بفقهه والعمل به ولا هو كلام الله ما يقال له معناه من الله وعبارته من النبي صلى الله عليه وسلم ترى مذهب الأشعرية والماتريدية فالحديث القدسي هو كلام الله لفظه ومعناه لكن الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن العظيم متعبد بتلاوته وهذا لا يتعبد بتلاوته إنما يتعبد بفهمه والعمل به فهذا أيضا من السنة. الثاني من السنة بيان النبي صلى الله عليه وسلم الموافق للقرآن المؤكد للقرآن مثل قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله ونوح رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وما جاء في هذا المعنى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ونوح رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك بيان الآيات القرآنية لما سألوه عن الظلم أينا لا يظلم نفسه قال ليس ذلك ما هو ظلم العبد لنفسه بينه وبين نفسه وإن المراد أعلى الظلم الذي هو الشرك إن الشرك ظلم عظيم ولما راجعوه في قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أمانيك لم يعمل سوء يجزى به قال نجزى بكل أعمالنا كيف فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجزون بما يصابون به من الهم والحزن من المرض والتعب حتى الشوكة يخفف عن الإنسان بذلك كفر عنه هذا من بيانه صلى الله عليه وسلم بيانه بقوله. الثالث هدي صلى الله عليه وسلم الذي هو فعله تطبيقه لما أنزل الله عليه وتعبده به يريه الناس حتى يقتدون به صلوا كما رأيتموني يصلي خذوا عني مناسككم وجاء في هذا المعنى فهو إمام عليه الصلاة والسلام إمام مكمل قدوة قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كذلك التقرير أن يفعل الشيء بحضرة موافقا لما جاء به فيقرهم عليه معناه الصواب انهم على صواب كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ننهى عن ذلك قالت أسماء رضي الله عنها ذبحنا فرسا في عهد رسول الله فأكلناه أقر على هذا ونحو ذلك من الاجتهادات التي يفعلها الصحابة في وقت التشريع ونزول الوحي فيقرهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو يروا رؤيا فيقرهم عليها يعتمد مثل رؤية الأذان ونحو ذلك كذلك من السنة ومما جاء به النبي من الهدى أيضا أن يفعل الشيء المخالف للشرع فينكر عليه من نفسه هذا الشيء ويبين وجه الصواب فيه مثل خالد رضي الله عنه قتل أناسا بعدما شهدوا أن لا إله إلا الله تبرأ نفسه من فعل خالد وودى القتل كذلك أسامة قتل رجلا بعدما قال لا إله، فقال كيف تصنع بلا إله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال لم أمر بأن ينكب عن قلوب الناس. وهكذا، فما حصل من خطأ وخالف الشرع أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وبين وجه الصواب فيه. الأعرابي لما بال في المسجد ورد الصحابة يوقعوا به قال لا تزرموا عليه بوله، ترك حتى فرغ بوله واستنجى واستجمر، ثم قال إن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن، لا يصلح فيها شيء من هذا البول والكذر. قال ما كان رفقه في شيء إلا زانه، وما كان عفوه في شيء إلا شانه. الله رفيقٌ يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. فهذا من بيان أساسا من السنة مما أنزل الله عليه. وهذا هذه المهمة قام بها كل رسول ونبي من رسل الله وأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم بلغوا ما أرسلوا به على أكمل وجه، وبينوه على أكمل وجه، بينوه بالأقوال والأفعال والأحوال والإقرار والإنكار على ما وقع مخالفا لما جاءوا به، وبين وجه الصواب فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أكملهم عليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام جميعا أكملهم بلاغا وبيانا وهديا. فكلام الله عز وجل وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم طبق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كله، طبق كله على أكمل وجه، والله تعالى يراهم من فوقهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، فطبق على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ففهم الصحابة، مجموع الصحابة رضي الله عنهم، فهموا المراد، يعني سمعوا الخطاب من الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا المراد وعملوا به مخلصين لله تعالى مقتدين بنبيه صلى الله عليه وسلم مستقيمين على الشرع. فطبق في أكبر صورة وأجمل صورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا التابعون تلقوا الدين وطبقوه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، فما وافقوا فيه ما جاء بالشرع أقروا عليه، وما خالفوا فيه أنكروا عليهم وبين لهم وجه الصواب فيه. وهكذا، فإذا الدين بين، عرف المراد منه، والناس يتفاوتون في العلم في هذا، الناس يتفاوتون في العلم، وكله مستكثر، والفهم يؤتيه الله من يشاء، لكن مجموع الصحابة عملوا بالدين رضي الله عنه على أكمل وجه، مجموع التابعين كذلك عملوا بالدين على أكمل وجه، فهموا الدين، فهموا المراد، وحققوا على أكمل وجه. ثم جاء من بعدهم من خالف طريقتهم لجهله أو لهوى في نفسه لبدعة وغرض أو كيدا للإسلام، فحرف النصوص الآيات والأحاديث، حرف لفظها بزيادة أو نقص، فإذا زيد في الكلمة حرف أو نقص تغير المعنى، أو حرف معناها بالتفسير فسرها بغير المراد، بغير المراد. وهذا كان من أسباب افتراق الأمة واتباعها اليهود والنصارى وأهل الجاهلية، من وقع في هذا وأصر عليه فهو من هؤلاء. فحرف اللفظ من ذلك قول الجهمية في قوله تعالى ثم استوى على العرش، استولى على العرش، فزادوا حرف، تغير المعنى، استوى معناها اللغوي الشرعي ارتفع وعلى صعد، والعرش مخلوق عظيم، هو أعظم المخلوقات وهو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات، خلقه الله عز وجل لحكمة واستوى عليه لحكمة، فهو مخلوق معين يعني. فهم فسروا العرش بأنه الملك وليس هذا المخلوق الذي هو أعلى شيء وأعظم شيء وسقف كل شيء، فقالوا استولى الله على ملكه يعني. وهذا معناه إضافة إنه تحريف لللفظ وتغيير للمعنى، هذا أيضا كله باطل ولازمه باطل، من وجوب بطلان القول بطلان لازمه، إن الله تعالى كان مغلوبا على ملكه فاسترده، هذا المعنى اللي هم يريدون الآن. فهذا من تحريف اللفظ الذي تغير عليه تحريف المعنى والذي لزم به لازم باطل لا يليق بالله جل وعلا، وهو كذب مفترى، تحميل للنصوص ما لا تحتمل، تفسير لها ما لا تدل عليه لا من لفظها ولا من لسان الذي جاء بها والنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تأويلهم الرحمة بإرادة الإنعام، الغضب بإرادة الانتقام، اليد الحقيقية لله جل وعلا بأنها النعمة أو القدرة. فهذا من جنس ما فعلت اليهود لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني احطط عنا خطايانا، ادخلوا الباب، ادخل المدينة المقدسة متواضعين لله تذللين له منيبين إليه، واسألوه المغفرة والعفو عما جرى بكم، ادخلوها يعني منحني، الواحد ينحني رأسه وجسمه ذلا لله وتواضع، كما دخل في مكة وهو على الفرس أو على الرحل على البعير، تواضع تطابق صلى الله عليه وسلم وهو على البعير. فهم أبوا ودخلوا يزحفون على أستاهم على مقاعدهم وعلى أقفائهم عكس ما أمروا به، وقالوا حطة، زادوا نون في حطة، زادوا حرف نون، قالوا حبة في شعرة، استهزاء استخفاف. فهؤلاء المحرفون أشبه اليهود، كذلك النصارى تحريف لكتاب الله الإنجيل وزعم منه يدل على تثليث وإلهية عيسى عليه السلام، كل هذا تحريفه. وهنا يوجد أيضا من الأمة من يفعل هذا، من هذه الأمة من المتأخرين لأغراض يحملون النصوص ما لا تحتمل لتدل على ما يهدفون إليه من البدع والمحدثات والآراء المخالفة للشريعة. ومن ذلك أنهم يقولون الربا مثلا المحرم هو الربا الاستهلاكي، أما الربا الإنتاجي لا ما في شيء. فالربا هو إيش في اللغة؟ الزيادة، نزل عليه الماء اهتزت وربت. وفي الشرع والزيادة في شيء مخصوص، زيادة في ما يجري في علة الربا من الأثمان أو من الذهب والفضة التي أثمن الأشياء، أو ما يكون في الكيل والوزن مع الطعم كالبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، زيادة مقابل تفضيل أحد المبيعين على الآخر مقابل الأجل أو في ربا الفضل. هذا الربا، وثلاث أنواع: ربا القرض، إنسان يأخذ زيادة مقابل القرض، والثاني ربا النسيئة ليؤجل الدين الحال مقابل زيادة مال، والثالث ربا الفضل أنه يفضل أحد المبيعين على الآخر ما تجري فيه مع علة الربا، وهي الثمنية في الذهب والفضة والكيل أو الوزن مع الطعم، وهي في الأنواع الستة المنصوص عليها. فكل زيادة في هذه الأشياء ربا. خلاف الشرع أو بيع أحد هذه الأشياء بالآخر وأحدهما ناجز والآخر غائب، واحد حاضر مستلم واحد غائب، بيع الشيء بجنسه، فهذا الربا حرام بأي صورة، سواء أربيت في ريال مثلا أو غرام من الذهب أو الفضة أو أربيت في مليارات، كل واحد. لما جاء بلال رضي الله عنه بتمر للنبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، قال البرني طيب جدا، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، لنشتري الصاع يعني من هذا بالصاعين من الردي، فقال النبي أو عين الربا لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم يعني الردي بالدراهم، واشتر بالدراهم جنيبا أو البرني طيب يعني. الآن هؤلاء المثقفون المعاصرون والذين درسوا الاقتصاد بنظارات الغربية يهودية يقول الربا إذا كان الإنسان يستقرض منك لحاجته ليأكل أو يشرب أو يدفع أجرة المنزل تأخذ عليه زيادة هذا حرام، أما إذا كان يستقرض منك مبلغ كبير ليستثمر ويقوم مشروعات إنتاجية هذا ما في شيء. ما هو المخصص؟ ما الذي أخرج هذه الصورة عن صور الربا؟ هذا من عندي أنفسهم، وهذا من تفسير النصوص بما لا تدل عليه، من اتباع اليهود والنصارى أهل الربا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم بصدهم عن سبيل كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. هذا مثال. كذلك مثلا قد يقولون أن الحجاب حجاب المرأة المسلمة أنه ما يلزم له تغطية الوجه والكفين، يخرجون الصور التي يريدون ويجادلون بالباطل لينحضوا به الحق، فهذا من التحريف لنصوص الكتاب، ومن ذلك تحريفات الرافضة لجمل كثيرة من آيات القرآن تفسيرا بما يخص علي رضي الله عنه وأهل بيته أو بما يقدح في غيره من الصحابة رضي الله عنه. كل هذا من القول على الله بلا علم ومن تحريف الكلم عن مواضعه، وهكذا ما وقعت في طوائف الضلال من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة والصوفية والمفكرون الإسلاميون الذين جعلوا نصوص الشرع موافقة لأهوائهم ويتجهون إليه ويدعون إليه مع مخالفة قولهم لما عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة. كل هؤلاء واقعون في التحريف إما لألفاظ نصوص الشرع أو لمعانيها والمراد بها. نعم، صلى الله عليه وسلم. وهذا نفس الشيء وقع فيه اليهود، كما قال ويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا بثمن قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ما يأكلون بهذه الكتب. وكل مؤلف يؤلف في الإسلام مؤلفا مخالفا لما جاء عن الله ورسوله لأحكام الشرع العقائد أو الأعمال أو الأقوال أو الأخلاق أو غير ذلك فهو من الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا بثمن قليل. ولذلك كل طائفة لها مؤلفات تزعم أنها هي الدين وأن ما خالفها ليس من الحق من طوائف الضلال، فيكتبوا كتبا يحلون فيها الحرام ويحرمون الحلال بأهوائهم أو من جهلهم أو خدمة لغيرهم من أعداء الإسلام، فهذا والعياذ بالله خصمهم الله يوم القيامة، لأنهم قالوا على الله وفي دينه بغير الحق وهم يعلمون. نعم. يعني هذه من ضلالات اليهود والنصارى، فاليهود حرفوا كتاب الله العظيم التوراة التي أعظم شريعة قبل شريعة الإسلام، حرفوا الكلم عن مواضع، فأحلوا الحرام وحرموا الحلال وأضلوا الخلق حتى كفروا خرجوا من الدين وعادوا الدين الحق الذي أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام، فبعث الله تعالى إليهم عيسى عليه السلام بالإنجيل، بعث التوراة يصحح لهم التوراة ويزيل ما حرفوا فيها وافتروا عليها، وبعث الإنجيل فيه زيادة تشريع نسخ لبعض أحكام التوراة والآثار والأغلال وأحكام تقتضيها حالهم ومصلحتهم، فكفروا بعيسى عليه السلام وردوا دعوته واتهموه وأمه بما برأهم الله منه وتآمروا على قتله، وهم يزعمون ويتمسكون بكتابه ولم يقبلوا الإنجيل، فلو عقلوا وأنصفوا لحلموا أن التوراة تحض على اتباع عيسى عليه السلام والعمل بالإنجيل الذي أنزله الله إليه، فإن كل رسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام أخذ عليه العهد من الله عز وجل أن يؤمن بمن يبعثه الله بعده، بالشريعة التي يبعثه الله رسول الله بعده يشرعها الله بعده حتى آخره محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، ومن تولى بعد ذلك فليكن فاسقا. البشارة بعيسى عليه السلام وبكتابه الإنجيل ما يكون من شأنه موجودة في التوراة، فلما جاءهم الحق من الله عز وجل عن عيسى عليه السلام ردوا وكفروا به وتآمروا على قتله وخططوا لقتله حتى رفعه الله عز وجل ونجاه منه. ولذلك لما زعموا أنهم يتبعون ما أنزل إليهم ويؤمنون به، وإذا كانوا يتبعون ما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه هو الحق مصدقا لما معه، قل فلم تقتلون أنبياء الله؟ يعني هل في التوراة تشريع لكم أن تقتلوا أنبياء الله؟ هل قتلكم لزكريا عليه السلام ولابنه يحيى هل هو من الشريعة اللي عندكم في التوراة؟ ليبين الله عز وجل كذبهم وافتراءه، إذا كنتم صادقين لأنكم تتمسكون في التوراة فهاتوا برهانكم على أن قتلكم للأنبياء عليه الصلاة والسلام من الشريعة، ليس من الشريعة، هذا فساد، قتل نفسه بغير ظلم فساد في الأرض، فكيف بقتل الأنبياء إلا ورسله عليه الصلاة والسلام الذين هم خيار الخلق، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل كنتم صادقين. وهكذا لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن ونسخ به شريعة التوراة والإنجيل وكل شريعة قبله، كفر اليهود، جملة اليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وردوا دعوته وافتروا عليه الكذب، وكفر كثير من النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم وردوا دعوته وافتروا عليه الكذب، كما قاتلوا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. في الآية الأخرى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فهذا من ضلالة أهل الكتاب اليهود والنصارى، اتبعهم على ذلك أيضا فريق من الأمة من هذه الأمة، فصاروا يحرفون الكلم عن مواضعه ويفسرون النصوص بما لا تدل عليه ويزعمون هذا هو الدين، ولكل وجهة ومولية. خذ مثال على ذلك ورد التيجاني، ورد التيجاني مؤسسة تيجانية يزعم أن ورده أفضل من القرآن العظيم وأنه يجب الأخذ به. منين أخذه؟ أخذه من الشيطان في النوم، فقراءة ورد التيجانية مرة واحدة تعدل آلاف المرات من قراءة القرآن عندهم فيما يزعمون، ويزعمون من الدين. ويدافعون عن هذا ويردون كل مخالفة من الشرع. حتى ناظرناهم في بعض المواطن قلنا لهم هل هذا الورد يعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة أم لا؟ قالوا لا ما يعلمون. قلنا تعبدوا لله بكر؟ لا. قلنا كيف يكون شرعي وما تعبد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ هل هذا كان في زمن الوحي ولا بعده؟ قال واحدة. قلنا أين عقيدة ختم النبوة؟ ما تؤمنوا بختم النبوة؟ ختم التشريع. فاندحروا ما عندهم شيء، وبعد ذلك الآن ينشرون والروافض لهم كذلك مؤلفات ومصنفات مليئة بالكذب والزور والباطل والإفساد للدين و تلقين الناس فنون الإلحاد، فنون تلقين الناس فنون الإلحاد والكفر بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه العظيم، ويعدونها الآن من الشرع، هذه من الشرع ويردون الحق الذي عند أهل السنة، وأهل السنة الحق معهم وعصمهم الله عز وجل من الباطل، وهؤلاء معهم الباطل وما معهم من الحق أغنى الله عنه بما عليه السلف الصالح، ليس معهم حق. هذا من التحريف لكلام الله ومن الإصرار على ما هم عليه من الضلال ورد ما جاءهم من الحق، وابتلي بهذا جماعة من المسلمين، كثير من الجماعات الإسلامية الدعوية إذا جاء الحق من غير طريق جماعات ما يقبلونه، بل يجاهدون ويجتهدون في القدح فيه ورده، وخصوصا إذا قدح في منهاجهم أو في أعيان رؤسائهم تأخذهم العزة بالإثم والعصبية حتى يهلكوا، والعياذ بالله يهلكوا في دين الله بسبب العصبية للمنهاج وأعيان الجماعة. موجود هذا عند جملة الطوائف إلا ما شاء الله، إلا ما رحم ربك، اللهم ارحمنا برحمتك. نعم. يعني لو ما كفاهم الانحراف عن الحق والوقوع في الضلال، ما كفاهم هذا، انهم يستحون ويخجلون ويسكتون ويستترون، لا بل اظهروا الاغتباط والفرح بهم عليه والشماتة بأهل الحق، وهذا والعياذ بالله جهل مركب، هذا جهل مركب. فكون الإنسان يكون على الباطل ويصر على الباطل ويفتخر به، هذا جهل مركب، وهذا حمق، وهذا غباء، وهذا ضلال مضاعف والعياذ بالله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إلى أن قال سبحانه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهم معرضون عن الحق معارضون له، جمعوا بين الأمرين، وهذه صفة الكفار. غالب الكفار الذين وجهت إليهم الدعوات اتصفوا بالأمرين، الإعراض عن الحق والمعارضة له. ولماذا خرجت قريش إلى بدر أشرا وبطرا ورياء؟ الناس يصدون عن سبيل كما قاتل، وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني هم ينهون عن الحق، يصدون أتباعه حتى يمنعونه من استماع القرآن والسنة واللقاء بأهل العلم، وهم بأنفسهم ينأون عنه يبتعدون عنه. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذه مصيبة يعني. فجمعوا بين الأمرين، بين الإعراض عن الحق والمعارضة له والصد عنه، وما هذا يفتخرون ويغتبطون. طلق الملأ منه أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنزل عليه ذكر بينه بل هم في شك منه. فهذه مشكلتهم، أنهم جمعوا بين هذا وهذا، الانحراف عن الحق وصد الناس عنه والافتخار بما هم عليه من الأمرين، من الإعراض والمعارضة. نعم. تبع السحر، ردوا القرآن واستبعوا السحر. ما الدليل؟ ما هو الدليل على هذا؟ ما نفتري عليهم نحن، نقول ما قال الله عز وجل. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما تنسبه الشياطين لعهد سليمان من السحر، يعني ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. في أحقر من هذا الصرف من الناس الذي يترك هدى الله الذي أنزله سبحانه وتعالى من عنده ويأخذ بدله السحر، ومثل من يترك القرآن يستعيض بدله بالأغاني، ومثل من يترك السنة دواوين السنة المعتبرة ويقرأ الجرائد والمقالات والمؤلفات في الأمور النفسية والفكرية والأمور المحدثة. الناس الآن يقرؤون قراءة هائلة جدا، لكن القرآن ما يأخذ ولا عشر معشار ما يقرأون. وإذا قرأوا القرآن فعلى العادة، وجه العادة فقط، والتسلية لا للتفقه فيه والتدبر لمعانيه والعمل به والاهتداء بهداه، لا. وذلك القرآن موجود بأحسن طباعة وأوفر كمية، ومع ذلك من الناس من لا يقرأه إلا من رمضان إلى رمضان، والناس من لا يقرأه في المسجد إلا إذا ضاق صدره، تأخر هذا الإقامة وضاق صدره. لكن قليل الذي له منهاج مع القرآن، له مقدار يقرأه يوميا ويعنى بتفسيره وفهمه ومعرفة المراد به والعمل به وتعليمه، قليل جدا. لو تنظر ادخل مكتبة من المكتبات اللي تعنى بالكتب، خصوصا الكتب اللي جاية من الكفار، يتكلم عن الأمور النفسية وعن العقلية والتحليل لعقليات الناس وغير ذلك، تجدهم يقرؤون قراءة هائلة جدا. هذه فتنة، مثل ما وقع الناس لما ترجمت كتب الرومان واليونان، لما قرأوها انحرفوا بالعقيدة على طول، ظهرت المقالات وعظمت الفتنة، زهد الناس فيما كان عليه السلف الصالح. فهذه نفس الشيء، حتى انك تجد اناس الان يتابعون قنوات يعرفونهم سلفا، قنوات للرافضة والصوفية والملاحدة، وقناة للكفار من اليهود والنصارى موجهة لتضليل المسلمين، ومع ذلك يستمعون لها ويتابعونها ويتحدثون مجالس عنها وعن كل جديد، ولا يحضرون مجالس العلم ولا يستمعون إلى دروس العلماء والمشايخ في شرح المتون وبيان أحكام الشرع ويعرضون عنها. هذه من الفتن، هذه من أمور الجاهلية. لتتبعن سنن من كان قبلكم وحذو الكذة الكذة، هذا من اتباع اليهود والنصارى، مما ذم الله عز وجل به اليهود والنصارى فيما سبق، أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني يشترون بآيات الله الدنيا، لأن الدنيا مهما كثرت فهي قليلة بالنسبة للآخرة، لأن عرض زائل يكون في البر والفاشر، والمتاع الدنيا قليل. فذم الله ضلال اليهود والنصارى تحذيرا لهذه الأمة بأنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني يبيعون العلم الشرعي، يبيعون العلم الشرعي، يبينون الأحكام سواء أصابوا فيها أو أخطأوا، لكن ينسبون للشرع ويأخذون مقابل ذلك ثمن، ولهذا يرخصون في الأحكام، يسهلون على الناس، يبسطون الأمور، يجرؤونهم على الشريعة مجاملة للمعظمين ولمن يتحرون الانتفاع بطريقه، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال بالشبهات والتأويل الباطل، يقتنصون الدنيا بهذا، أو أنهم يقرؤون القرآن ويأخذون عليه ثمن، ويلقون المواعظ والمحاضرات والدروس يأخذون عليها ثمن. فحقيقة هؤلاء أنهم يبيعون البيان عن الله ورسوله بثمن بالدنيا، وهذا من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية. فالدليل على هذا أن هذا الأمر مما ذم الله به أهل الكتاب، ويكفي أن ما ذم الله به أهل الكتاب محرم، وأنه مقصود من ذمهم تحذير التابعين والمستخلفين من طريقتهم، كما قال بعض السلف: مضى القوم ومن يقصد إلا أنتم. هذا أمر، الأمر الأول. الثاني أن الله عز وجل أكثر من الآيات التي يقول فيها عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، كل واحد قال لأمته كما في سورة الشعراء: ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم عليه من أجر. كل رسول يقول لأمته أنه ما يسألهم على دعوته أجرا من الدنيا، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا متكلفين، قل ما سألتم من أجل فهو لكم، ما في هذا، واضح؟ فلا يجوز أخذ المال على بيان العلم الشرعي للناس، خصوصا الاستكثار به للدنيا. الإنسان يأخذ فوق حاجة القوت والنفقة الواجبة، لأن هذا يدخل في البيع، بيع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على الناس، هداية الناس تبيع عليهم، تهدي الناس بالبيع بالثمن. هذا ما وقع فيه بعض الناس الآن، وخطير جدا، لأنه يفسد النية ويثقل الحق على الناس ويشوه صورة أهل العلم، ويدل على الرغبة في الدنيا والغفلة عن الآخرة. مسألة حقوق الطبع اللي تقال وكذا، هذا نظام كافر، نظام غربي. فحقوق الطبع لو كانت الأمور من المخترعات التجريبية، من مسائل العلم التجريبي، من أمور الدنيا، ممكن. لكن الدين من قال لك إنك حقوق طبع؟ إذا كان حقوق الطبع المراد بها حفظ الكتاب من أنه ما يغير ولا يبدل، ممكن هذا، من حق المؤلف الكتاب وما يزاد فيه ولا ينقص له حق. أما إذا كان مراد بحقوق الطبع أنه يأخذ ثمن عليه، هذا أمره في نظر النصوص من الكتاب والسنة وكلام السلف يرد هذا، وأن هذا مما فعله اليهود والنصارى، اشتروا بآيات الله ثمن قليلا. قد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال أسأل الله العافية، ومن يصلي وراء هذا؟ هذا يقول وحاضر بكم بكذا وكذا، أعلمكم دينكم بكذا وكذا، ما تأخذ الأجر من الله، تأخذ من الخلق. ولو أن المسألة أن مصاريف سفر لعجزه عنها أو ما أشبه ذلك كان بقول، لكن تكون تجارة مصادر تمويل، هذه من الأمور الخطيرة جدا، والتي نتائجها على الدعوة والدعاة وأهل العلم عكسية. هذا ما يهون من شأن العلم، مما يدل على تغير في المفاهيم، تغير سلبي وعكسي في المفاهيم عند من ابتلي بهذا. والتعليلات والتأويلات ما تبرر هذا. كيف الله عز وجل يصرح لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. وهؤلاء يقولون أعطونا أجر، ما نجي إلا بأجر، وين الحسبة؟ مثل ما سبق، إذا كان ما يؤخذ أنه مقابل التفرغ مثلا لهذا الشيء، وأنه النفقة الواجبة، بدل ما يسأل الناس يأخذ هذا، ممكن هذا يتساهل فيه. أما أن يكون وسيلة تجارة وتمويل واستثمار، هذا أمر محدث، ولا شك أنه ما جرى من أحد من السلف. ولا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما خلتم عليه أجرا كتاب الله، لأن هذا من قال؟ قال لي هؤلاء الذين لم يجدوا ما يأكل واستضافوا الحي من العرب فلم يضيفوه، لكن هل أخذوا مشروع استثمار؟ لا. وإذا كان الناس ينقمون على من يتعاطى الرقية وينفع الناس بها ويأخذ على هذا أجر، فكيف من يتعاطى الدعوة وينفع الناس يأخذ أجر؟ كيف هذا يكون مع أنه مشهور بغناه، مع أنه يمكن حصل وظيفة، ممكن كذا تعينه على هذا العمل، يأخذ بيت المال وظيفة مقابل تفرغه والانشغال بهذا الشيء، وأن ماله سبب آخر، مثل ما يأخذ القضاة والمحتسبون وغيرهم، يكون هذا مقابل يعني تفرغهم ولكفايتهم المول حتى لا ينشغلوا بأمور تشغلهم عن هذا المهم الذي هو تبليغ دين الله عز وجل للأجيال وبيان ما أنزل الله تعالى على رسوله للأمة وإحياء الدين في النفوس. فالمتفرغ لهذا والقائم به له حق بيت المال، ولو لم يجد بيت المال يعطى من صدقات المسلمين، لكن قدر حاجته. تكون مسألة تمويل واستثمار وتجارة هذا أمر محدث وليس بشأن أهل العلم والإيمان عبر القرون التي مضت. وهذا أشبه بأنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يكتبون الكتاب بأيديهم ويكون هذا بدلا، سواء كان بيع الكتب أو أخذ الأجرة على المحاضرات والدروس وغيرها. هذا أمر ينبغي التفطن له، الإنسان يعرف أنه هذا محل نظر، وأن الأقرب حيث الدليل هو منع هذا الشيء إلا الحاجة التي تمول الإنسان التي لا بد الإنسان منها إذا لم يحصل له شيء بيت المال. لكن كون يكون وسيلة تمويل واستثمار وتجارة وتنويع دخول هذا أمر ما أظنه يوافق النصوص. نعم. وهو إلى القدح، إلى القدح في من يتعاطاه أقرب منه إلى المدح. هذا ظاهر إثارة الحياة الدنيا، بل تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خطير جدا جدا خطير. إذا مدخل لتهوين العلم والاستهانة بأهله صرف الناس عنه. نعم. هذه ضلالة اليهود، من ضلالات اليهود النصارى أنهم يزعمون أنهم وحدهم على الحق، زعم، وإلا واقعهم يخالف هذا، أنهم ضد الحق، وكل طائفة تسفه الأخرى، تسبها وتنتقصها وتصد عنها. هذا من ضلالات من ضل من اليهود والنصارى، وهذا من أمور الجاهلية. هذا أيضا وقع بين المسلمين، فصار من الجماعات الآن من تزعم أنها هي على الحق وحدها، وتقدح في الجماعة الأخرى وتحذر منها وتكيد لها، حتى ربما أنها تسلط أعداء الإسلام عليها من الكيد العظيم والشر والفتنة اللي يكون بين مثل هؤلاء. فيجمعون بين الإصرار على الباطل والتمدح به، وبين الكبر عن الآخرين وتنقصهم. والكبر بطر الحق وغمط الناس، ولذلك لا يقبلون المناقشة في مناهجه من الخطأ أو ما ثبت عن قياداتهم وأكابرهم من الخطأ، لا يكون مناقشة، وكأنهم يدعون لهم العصمة. هذه من عقائد الرافضة التي تسللت إلى بعض الجماعات، وأصلت مشروع التقريب بين السنة والشيعة، والذي يريدون به تقريب السنة إلى الشيعة، يريدون به تقريب السنة إلى الشيعة لا تقريب الشيعة للسنة. إذا قلنا الشيعة بناء على أنه شائع اللفظ هذا، ولا هم رافضة، الشيعة خير منهم أطهر منهم، لكنهم رافضة، هم ورثة المجوس واليهود والنصارى وظلال الأمم. أحق وصف، أصدق وصف عليهم، أنهم سلة نفايات الملل، أهل الملل المنسوخة والمذاهب الهدامة المخترعة. كل ما في هذه المذاهب والملل من الضلالات والفتن والشر واللؤم موجود في الرافضة. وما في هذه الملل ما في منسوب هذه الملل والمذاهب الهدامة من الخير والإحسان وكذا ليس موجودا فيه، ما يصدق عليهم أبد مثل ينطبق عليهم إلا أنهم سلت نفايات، كل ردي موجود فيهم وكل خير لا يوجد فيهم، جامعين بين انحراف العقيدة وبين النفاق في الأقوال وبين الحقد والكيد الإسلام وأهله وبين الولاء والطاعة لأهل الكفر وبين تمني نصر الكفر على أهل الإسلام. فهؤلاء لا يمكن يوصفون لا بالمنافقين ولا بالمشركين ولا باليهود ولا بالنصارى ولا غيرهم، أشر من هؤلاء كلهم مجتمعين، ينبغي أن يعرفوا على حقيقتهم. من تأمل كتبهم ما اشتملت عليه من الضلال والشرك والكفر والنفاق والحقد عرف ما هم عليه، وعرف أنهم يخادعون الناس بعسول الكلام واسع الثقافة وغير ذلك، ينبغي الحذر منهم. نعم. أعد.
المسألة الثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعل في هلك البيت، فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
البيت الحرام أسس على التوحيد، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فهو أسس على التوحيد ومعلما للتوحيد، ومؤسس إبراهيم عليه السلام هو أعظم الرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم دعوة إلى التوحيد وجهادا فيه وصبرا على الأذى والابتلاء من أجله، ولذلك اتخذه الله تعالى قبل النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. وقريش تعرف هذا، تعرف هذا، تعرف هذا ما توارثوه وعلموه، ومع ذلك أشركوا بالله تبيعا لعمرو بن لحي الخزاعي عليه لعنة الله، أول من غير دين إبراهيم عليه السلام ومن تبعه من أساطين قريش وأسلافهم الضالين، حتى أنه سموا الشرك ملة عبد المطلب، فصارت ملة عبد المطلب ضد ملة إبراهيم عليه السلام. فملة إبراهيم عليه السلام إيش؟ أمران لا ثالث له، أن تعبد الله عز وجل بما شرع مخلصا له الدين، هذا الأول، والثاني أن تبرأ من الشرك والبدع والمشركين والمبتدعين، هذه ملة إبراهيم. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فملة إبراهيم الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، هذه ملة إبراهيم عليه السلام وملة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من كل أمة، هذا أمر مقرر، مقرر في كتب الله المنزلة وعلى ألسنة رسله المرسلة، وتوارثه خيار أتباع المرسلين عليه الصلاة والسلام من كل قرن وجيل، وعلم كل من أنصف ودرس عرف أن هذا الذي بعث الله به رسله أن يوحد الله بما شرع وأن تكسر الأوثان ويهجر الشرك والبدع، هذا أمر ظاهر ومعلوم، حتى الباحثين من اليهود والنصارى المنصفين الذين قرأوا التواريخ وسير الرجال سير الرسل عليه الصلاة والسلام وسير وتاريخ الديانات استخلصوا هذه النتيجة وصلوا لهذه النتيجة. طيب إذا كان دين الله عز وجل هو عبادة الله جل وعلا وحده بما شرع وهجر الشرك والبدع والبراءة ممن أشرك وابتدع، فمن رغب عنه فقد أخذ بملة عبد المطلب وأسلامه. ولهذا قال أبو جهل لأبي طالب عند الموت لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا إله إلا الله، قال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أبو جهل أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، ترك ملة محمد صلى الله عليه وسلم، عرض عنها وصد عنها مع علمه بأنها حق، هو يقول هذا، لكن أخذته العصبية للأسلاف وخشي أن يعير بالجزع عند الموت من الموت، فأصر على الباطل حتى يحفظ شخصيته في المجتمع ولا يتنقص أسلافه. فكان آخر ما قال هو عن ملة عبد المطلب. فإذا ملة عبد المطلب هي إيش؟ هي الشرك والتعبد لله بالبدع، هم يشركون بالله يصرفون حق الله لغيره ويتعبدون لله بالبدع. فقال الله جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ما أحد يرغب عن ملة إبراهيم عليه السلام إلا سفه. ملة إبراهيم هي ملة محمد عليه الصلاة والسلام، قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فمن يرغب عن ملة إبراهيم عن التوحيد لله عز وجل بما شرع، ومن يقر ويسكت عن الشرك والبدع فهو على غير ملة إبراهيم، إذا جاءه الأجل فهو على غير ملة إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. لماذا اصطفاه الله عز وجل؟ للتوحيد. وإذا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك الناس إماما، ذلك تكميل خصال الفطرة وأصل خصال الفطرة التوحيد. فإنه لو ترك الإنسان وفطرته ما اتجه إلا إلى الله جل وعلا وحده. فإذا هذا سبب وسيلة الإمامة في الدين، الإمامة في الدنيا وسيلة السعادة في الآخرة. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، ماذا قال إبراهيم ويعقوب لأبنائهم؟ ماذا قال؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلزموا الإسلام حتى يقبضكم الله عليه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ثنى تعالى بقوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. انظروا كيف العناية بالعقيدة. إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يمتحنهم من تتوجهون إليه في الرغبة والرهبة والخوف والمحبة والرجاء والإنابة والخشية والعمل بما شرع، من تتوجه إليه؟ قالوا نعبد إلهك الحق الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، التوحيد يعني. فمات يعقوب عليه السلام قرير العين على مستقبل أبنائه وعلى ثباتهم على النهج الصحيح. فإذا هذه ملة إبراهيم توحيد. فلذلك قريش انحرفت عن التوحيد عن علم، يقولون في تلبيتهم في الحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، حتى في التلبية يشركون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا قسمه. تلك إذا قسمة ضيزة. فهذا مذهبهم الباطل. فإذا بالضلالات أهل الجاهلية للجميع لهم، اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب، والمجوس والدهريون وغيرهم، أنهم أصل عملهم وثقافتهم وسعيهم مبني على الشرك، مبني على تعظيم الخلق، تنقص الخالق، مبني على التعبد لله فيما يتعبدون به بالبدع لا بما شرع. فأخطأوا في الأصلين، لم يحققوا لا إله إلا الله لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أنزلنا عليه السلطان فهو يتكلم بما كانوا يشركون، إيتوني بكتاب من قبل هذا وأثرت من علمكم صادقا، وتعبدوا لله بما لم يشرع. فجاءوا بأسباب بغض الله لهم، البغض الشديد وبقته إياهم وسخطه عليهم وعقابه لهم، لو أشركوا به في التوجه إليه وتعبدوا له فيما توجهوا به إليه بغير الشرع بغير ما شرع. هذا من عمل أهل الجاهلية، وهذا عليه الآن طوائف من ينتسب الإسلام اليوم، يصلي لله الظهر في المسجد وإذا خرج راح القبر وطاف به ونذر لصاحبه، حتى بلغ بهم الحال أنه لا يحج حتى يستأذن من صاحب القبر ولا يرجع البلد حتى يستأذن من صاحب القبر. في بلد من بلدان المسلمين بلغ حجاج قبر من القبور 500,000 جايين من جميع البلاد، 500,000 ذهبوا إلى حضرموت قبر ينسب إلى هود عليه السلام في سنة واحدة بس. وين الإسلام؟ فالإسلام غريب وفي أوطانه. فالمؤمن هذا من ضلالات المشركين، الشرك بالله عز وجل والتعبد لله بالشرك، فينبغي الحذر من هذا والتحذير منه والضراعة إلى الله عز وجل والإلحاح إلى الله تعالى بطلب العصمة من الشرك. اللهم إني أعوذك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأعوذك أن أشرك بك وأنا لا أعلم، وأستغفرك لما تعلم. كيف وقد قال الله عز وجل إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. المقصود أن الأمر عظيم يعني، وأن هذه من أعظم ضلالات أهل الجاهلية الشرك بالله عز وجل، يليها التعبد لله فيما يتعبدون به إله بغير ما شرع. وكثير من الناس أخذين بهذا فمكل ومستكثر. رزق الله الجميع الفقه في دينه والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى فيما يأتون وما يذرون وحسن اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم فيما يفعلون، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد رسول الله.